الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني ينهي بنجاح مناورات مشتركة لتقييم مختلف أنواع أنظمة الحرب الإلكترونية. قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية، والمقاومون يتصدون للاحتلال في جنين. واشنطن تدعو لوقف القتال في السودان وتهدد بمحاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أنهى الجيش الإيراني مناورات الحرب الإلكترونية المشتركة تحت عنوان درع حماة الولاية لتقييم مختلف أنواع أنظمة الحرب الإلكترونية الثابتة والمتحركة البرية والجوية في منطقة واسعة من وسط البلاد. وأوضح معاون القائد العام للجيش الإيراني لشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله السياري أن السيناريوهات القتالية وعمليات الحرب الإلكترونية التي تم تنفيذها في هذه المناورات المشتركة والمتخصصة، والتي أجريت بمشاركة القوات الأربع الاستراتيجية للجيش، تظهر مدى تقدم الجيش الإيراني في مجال الحرب الإلكترونية. وأضاف أن تقديراتنا تشير إلى أن أكثر من 95% من البرامج المخططة والمتوقعة لهذه المناورات تم تنفيذها بنجاح. أصدر القضاء الإيراني حكما يقضي بتغريم أمريكا 330 مليون دولار لتدبير انقلابا فاشلا في إيران عام 1979 يعرف بانقلاب نوجا. وقد صدر الحكم عن القسم 55 الدولي لمحكمة طهران بعد البت في دعوى رفعتها عوائل الشهداء الذين سقطوا في محاولة الانقلاب الفاشلة وأسر المتضررين منها، مستندة في قرارها للقوانين الإيرانية والدولية. وأصدرت المحكمة حكما يلزم الحكومة الأمريكية بدفع غرامة قدرها 30 مليون دولار لتسببها بأضرار مادية ومعنوية للمدنيين، إضافة إلى 300 مليون دولار كغرامة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اشتباك مسلح بين مقاومين وجنود الاحتلال غرب جنين. وشملت مساحة الاقتحامات بلدة عقرب بنابلس وبلدة تقوع ببيت لحم ومخيم العرب بالخليل وبلدة كفردان بجنين التي اعتقل شقيقان فيها. وفي عمليتين بطوليتين أطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال المتمركزين عند برج عسكري جنوب مدينة دورا، فيما وجهوا صليات كثيفة من الرصاص لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفردان مستهدفين جنودها وألياتها. اتهمت واشنطن قوات الدعم السريع في السودان بممارسة العنف الجنسي في مناطق الصراع في البلاد. وعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء تقارير عن وقوع حالات عنف ضد النساء في غرب دارفور ومناطق أخرى، مؤكدة أن قوات الدعم السريع تقوم بمثل هذه الممارسات. كما شددت على ضرورة محاسبة مرتكبي الفظائع في السودان، وقالت إن لدى واشنطن الأدوات القانونية والسياسية لردع مثل هذه الأعمال، فيما جددت المطالبة بوقف فوري للمواجهة وفتح ممرات إنسانية آمنة للمدنيين. وللمزيد حول تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان والأنباء بشأن خروج البرهان من الخرطوم، نستمع إلى التقرير التالي.
صراع مستمر على السلطة في السودان والمدنيون يدفعون الثمن، قتال عنيف في الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع لم يخلف ضحايا مدنيين فقط، وإنما أوجد كوارث إنسانية. فالحرب والجوع على وشك أن يدمر السودان بحسب الأمم المتحدة. أما منظمة أطباء بلا حدود فقد أكدت أن اللاجئين على الحدود التشادية لم يتلقوا حصصا غذائية منذ أسابيع وسط عدم كفاية إمدادات الماء، فيما يستخدم المدنيون كدروع بشرية في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. ووسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان وفشل محاولات الوساطة، دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وقف فوري للقتال والسماح بالمرور الآمن للمدنيين خارج مدينة نيالا. البيان الأمريكي أدان أيضاً العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والذي ربطه بقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، مؤكداً ضرورة محاسبة مرتكب الجرائم في السودان، فيما اعتبر السفير الأمريكي بالسودان جون غودفري أن الأطراف المتحاربة أثبتت أنها غير صالحة للحكم وأن عليها نقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية. وفي ظل هذه المواقف والتصريحات غادر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مقر القيادة العامة لقواته متجاوزا الحدود الإدارية للخرطوم إلى عطبرة بولاية نهر النيل قبل أن يصل إلى بورت سودان مركز ولاية البحر الأحمر، في خطوة عدها مراقبون مؤشرا على قرب نهاية الحرب في السودان وأنها ربما تعطي دفعة لحل الأزمة عبر طاولة المفاوضات، فيما اعتبرتها دوائر سياسية سودانية خروجا بلا عودة.
أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع العراقية اعتقال عنصرين من داعش في محافظة كركوك مؤكدة أن أحدهما يحمل جنسية أجنبية. وذكرت المديرية في بيان أنه ضمن سلسلة العمليات النوعية المستندة إلى المعلومات الاستخبارية بهدف ملاحقة فلول داعش وإحباط نواياهم، تمكنت مفارز المديرية من الإطاحة بعنصرين ينتميان إلى عصابة داعش الإرهابية، مضيفة أن أحدهما جاء من إحدى دول الجوار وكان يخطط للدخول إلى محافظة كركوك. تمكن سكان إحدى القرى شرقي سوريا بمساندة حاجز للجيش السوري من طرد رتل للجيش الأمريكي ومنعوه من دخول قريتهم بعد أن شكل الأطفال والأهالي حاجزا بشريا أمام المدرعات لمنعها من العبور. وأفادت مصادر محلية تنفر في محافظة الحسكة أن مواطنين سوريين بينهم أطفال ووحدات للجيش السوري تصدوا بالحجارة لأربع مدرعات أمريكية على أحد الطرقات التي تصل إلى قريتهم وأجبروها على تغيير اتجاهها إلى مناطق أخرى. أمر رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية موسى سالاو بارمو اليوم بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى. وأوضح سالاو أن هذا القرار اتخذ على خلفية التهديدات المتزايدة بالعدوان على النيجر والاستبعاد المفاجأة وضمان الرد المناسب. وكان قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني قد فوض قوات مالي وبوركينا فاسو أمس بالتدخل في حال تعرض البلاد لهجوم. سياسيا أمر المجلس العسكري في النيجر السفير الفرنسي بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة لرفض الامتثال لاستدعاء وزارة الخارجية له. وقد ردت باريس على قرار نيامي قائلة إن الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم مثل هذه الطلبات على حد قولها. في ختام النشرة هذا تذكير من العناوين. الجيش الإيراني ينهي بنجاح مناورات مشتركة لتقييم مختلف أنواع أنظمة الحرب الإلكترونية. قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والمقاومون يتصدون للاحتلال في جنين. واشنطن تدعو لوقف القتال في السودان وتهدد بمحاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسمعين الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج أحبتنا: الأب وإشكاليات إدمان العمل. نعم، سوف نتوقف عند ظاهرة الإدمان في العمل من قبل بعض الآباء والمشاكل التي تلي هذه الظاهرة ويعاني منها الفرد نفسه وكذلك الأسرة التي يعيش معها. طبعا علينا نتحدث الإدمان عن العمل، نعرفه، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب التي تعيشه الأسر في عالم اليوم. وما هي الأضرار والإشكاليات التي يقع الأب فيها إن كان مدمنا على العمل من ناحية مسؤوليات الأسرة وكذلك البيت؟ وإن أصيب الفرد بازدحام الأعمال وكثرة الأشغال، ما هي الطرق والحلول التي يستطيع بإزائها الخروج من هذه الحالة؟ هل من مقترحات في هذا الشأن؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا إن شاء الله في برنامج معكم على الهواء. مستمعينا مستمعاتنا، إلى جانب المحطات المنوعة التي عددناها لكم وكذلك مشاركاتكم التي نستمع إليها إن شاء الله في طيات هذا البرنامج، وأراء ضيوفنا الأكارم والمحطات الإنتاجية، كلها مجموعة إن شاء الله في برنامجنا معكم على الهواء. وللبداية أحبتي الكرام نتوقف عند هذه الدقائق، نستمع إلى مدخل لإطار حديث البرنامج، نعود إن شاء الله إليكم بعدها ونتوقف في محور الحديث الأب وإشكاليات إدمان العمل.
أهلاً ومرحباً بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أحبتنا الكرام، بما أننا جميعاً متأثرون بالتحولات الاقتصادية خاصة الآباء، فيعمل الكثيرون بجد أكثر من أي وقت مضى ويشعرون بالإرهاق نتيجة لذلك. ومع ذلك فالعمل بالنسبة إلى بعض الناس أكثر من مجرد محاولة لجمع المال لتسديد الفواتير، ذلك لأنهم مدمنون على العمل فعلياً. واستخدم مصطلح الإدمان للمرة الأولى لوصف حاجة مستمرة لا يمكن السيطرة عليها. ومدمن العمل هو شخص يعاني من هذه الحالة، ورغم أنه مفهوم معترف به ومقبول على نطاق واسع في الثقافات الشعبية، إلا أن إدمان العمل ليس حالة أو اضطرابا طبيا معترفا به رسميا، فهو غير مذكور في الإصدار الحالي من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، والذي يعرف اختصارا بـ DSM. ورغم أن الإفراط في العمل غالبا ما يقدر ويكافأ في ثقافات الأعمال الحالية، إلا أن هناك مشكلات مرتبطة بإدمان العمل، فكما هو الحال مع أنواع الإدمان الأخرى، يكون إدمان العمل مدفوعا بالحاجة والإكراه، وليس بالشعور الصحي بالرضا كما هو شائع بين الأشخاص الذين يبذلون كثيرا من الجهد والتفاني في عملهم، أو الأشخاص الملتزمين بعملهم بشدة. وفي الواقع قد يكون الأشخاص الذين يقعون فريسة إدمان العمل غير سعداء تماما ومكتئبين بسببه، وقد يكونون قلقين للغاية بشأنه، ويشعرون أنهم لا يمتلكون السيطرة على رغبتهم فيه، ويقضون الكثير من الوقت ويبذلون الكثير من الطاقة والجهد، مما يضعف علاقاتهم وأنشطتهم خارجه، خاصة مع أفراد أسرتهم. نتمنى للجميع حياة أسرية سعيدة.
نعم، تحية طيبة للزميلة شيماء التي قدمت لنا هذه الدقائق. مستمعينا مستمعاتنا، الأب وإشكاليات إدمان العمل محور حديثنا. سوف ننتظر مشاركاتكم، كانت لكم آراء في هذا الحديث، هل رأيتم أبا مدمنا على العمل بين أقربائكم بين معارفكم؟ ما هي الإشكاليات التي يقع فيها هذا الأب في حياته؟ وتخيم هذه الإشكاليات أيضا على سائر مفاصل الأسرة وتصرفاتها. أنتم كآباء هل تخصصون أوقات لأولادكم؟ هل التربية الغير صحيحة للأهل يمكن أن يؤدي أو تؤدي إلى الإدمان على العمل في المستقبل للأولاد؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله بإمكانكم الإجابة عنها عبر مشاركاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-84. أيضا المشاركات عبر تطبيق التليجرام متاحة بين أيديكم مستمعين الكرام للتواصل المكتوب وكذلك الصوتي المسجل على رقمنا التالي 00989-3-88-78-4050. نعم، وأيضا لكي نتوقف عند رأي أستاذة في علم النفس دكتورة سلوى شعبان، نود أن نستمع إليها من سوريا لكي تتحدث لنا وتجيب على سؤالنا نفسيا وتربويا، كيف تنظرون إلى الأب المدمن على العمل وما هي المشاكل التي يعاني منها هذا الفرد في حياته؟ نستمع إلى إجابته.
هو شخص دؤوب منهمك، دائم الانهماك والانشغال بعمله، متناسي دائما لنفسه، هناك دائما هدف لديه وراء هذا الإدمان، وهو التحصيل المادي لأسرته لسد احتياجاتهم متطلباتهم. صحيح أنه مشكور على هذا الموضوع، لكنه في الوقت نفسه يعاني الحاجة للراحة والاستمتاع بحياته الاجتماعية مع عائلته وأولاده. هو إنسان محروم من ممارسة الحياة اليومية بالتمتع بالأشياء الجميلة التي تعيشها كل أسرة، كالخروج للمتنزهات والرحلات العائلية للطبيعة للبحر. هو أب يفتقد اللعب مع أبنائه بسبب انهماكه بالعمل وقضاء الوقت الأكبر في هذا العمل. يعاني أيضا الأوجاع في جسده، يعاني الشكاوى الصحية الكثيرة التي أصيب بها جراء إدمان العمل، لأن جسده أصبح مبرمج على توقيت معين بعدد ساعات كبيرة وكثيرة ومتواصلة مقابل لحظات من الراحة. نومه يختلف عن نوم الآخرين، غذاؤه مختلف عنهم، وجبات التي يتناولها، التواقيت التي يرتاح بها. هو بحاجة للحياة الاجتماعية، وهو بحاجة لأن يجلس مع عائلته وقت أكثر، يستطيع أن ينظم وقته، يستطيع أن يكون أكثر تقسيم وأكثر انتظام بتقسيم وقته ما بين العمل وما بين العائلة. لذلك نقول له بالتقليل من ذلك، لأن صحته هي بحاجة للاهتمام من قبله، وروحه أيضا وعقله، ولأن أولاده وأطفاله هم أيضا بحاجة إليه. لذلك لا بد من أن نكون عادلين في هذا الموضوع.
نعم، جزيل الشكر للدكتورة سلوى شعبان أستاذة في علم النفس من سوريا، حدثتنا في هذه الفقرة مستمعين الأكارم. وكما أشارت الأستاذة دكتورة سلوى، يعني الشخص اللي يكون مدمن على العمل، الأب يحرم نفسه من كثير من الأمور للعيش حقيقة الطيب والجميل مع أسرته، وإلى جانبه أيضا يعني يترك أو لا يترك مساحة لأهله حتى يقضون وقت طيب معه، ولا يستطيع أن يؤدي يعني الواجبات والمسؤوليات التي تكون على عاتقه تجاه الأسرة. طبعا من الجيد أن يكون الرجل أو الأب مجتهد، مهتم بتطوير مستواه المهني، طموح، يعني يسعى إلى الوصول إلى أفضل المراكز، لكن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب الحياة الشخصية والعلاقات الخاصة، ولا على حساب صحة الفرد. يعني حب العمل أيضا له حدود، إن تجاوز هذا الحدود أو تجاوز الحدود هذه تحول إلى إدمان على العمل، خاصة المشهد الذي نراه في هذه الأيام. يعني الإنسان يجد نفسه ممسك بهاتف ذكي طوال الوقت، وهو في البيت ومع الأصدقاء يتفقد الإيميلات، إيميلات العمل، يأخذ معه ملفات من العمل لكي يعمل عليها، أو يدخل المقاهي مثلا مع الحاسوب المحمول ويجلس في هدوء لإنهاء بعض الأوراق بعض الأعمال المتبقية، أو سائر الأمور، يعني ممكن حتى لا يكون مسك للهاتف وملفات للعمل، يعمل في مكان مكانين ثلاث أماكن. هذا الإدمان على العمل أو هذا الانشغال الكبير وتخصيص الوقت الأكثر، يعني أن لا يخصص الإنسان ولا يحدد فترة لعمله، فترة لقضاء الوقت مع الأسرة، فترة للعبادة لله سبحانه وتعالى، فهكذا يعني نسمي الشخص المدمن في العمل. يعني يترك المكتب في وقت متأخر من الليل، يبقى التفكير دائما منشغل بالأعمال، وحتى في البيت، همه يكون العمل. هذه هي الحالة التي نحن نقصدها ونتحدث عنها في هذا البرنامج. طبعا هناك من يتحدث ويقول أن إدمان العمل خطير جدا وأخطر من سائر الأمور، لأن هذا السلوك المعين إذا تحول إلى سلوك دائمي للإنسان يعني يقضي أكثر من 60 ساعة حقيقة في الأسبوع أو أكثر بكثير طبعا من هذا، سيتحمل أعباء هذه الحالة على حياته، وهذه السلوكيات يعني تخرجه من الحياة العادية وتأخذ أشكال مرضية، وهي التي ترتبط بعصرنا الحالي، لأن إدمان العمل هي من أمراض العصر الذي يتحدث عنها الكثير من علماء النفس وكثير من الباحثين الاجتماعيين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإدمان على العمل هو تخصيص الإنسان كل وقته وجل اهتماماته في عمل معين، فترى الحداد مثلا ينهمك في عمل الحدادة وتفاصيلها ليلا ونهارا غير مبال لصحته وعافيته وعائلته إن كان متزوجا ولديه أسرة. وقد نرى هذا النوع من الإدمان في مجتمعنا والمجتمعات الأخرى، ولكن بنسب قليلة وليست بالكثير في وقتنا الحالي. قد يقول قائل إن الغلاء المعيشي الذي نعيشه هذه الأيام وارتفاع متطلبات الأسرة والحياة قد تكون سبباً في إدمان الشخص على العمل، أو أن تعمل في وظيفتين مختلفتين وبوقتين مختلفين أيضا من اليوم لينتج من هذا العملين مردودا ماليا جيدا يساعده على تيسير أمور حياته بلا ضائقة مالية أو غيرها من الأمور الصعبة التي تعيشها أغلب العوائل والأسر والمجتمعات في وقتنا الحالي. وقد يكتفي الإنسان بعمل واحد فقط من باب القناعة، فتراه مقتنعا برزقه يحمد الله ويشكره على كل شيء. ومن الإشكاليات التي يقع بها الإنسان المدمن في الأعمال هو عدم رؤية نفسه والتقصير بحق أسرته وأولاده، وإن عاد منهمكا من عمله آخر الليل لا يتفاعل مع أسرته بحجة أنه متعب من أعماله، وهذه من الإشكاليات الكبيرة التي بسببها قد تؤدي إلى خلل كبير وتقصير متعمد بحق أسرته ودوره الكبير في رعايتهم والاهتمام بهم من جميع النواحي. نعم، لو ينظم الإنسان وقته بشكل صحيح ويعطي لكل شيء وقتا محددا ستكون النتائج طيبة ومرضية. فالعمل له وقت، والجلوس مع الأبناء له وقت، وقضاء حوائج البيت له وقت، وزيارة الأقرباء والأحباب له وقت، وغيرها من الأمور التي ستكون لها خير وصلاح الإنسان بتنظيم الوقت. الوقت ثمين أيها الإنسان، نظم وقتك تكن سعيدا وموفقا في حياتك. المستمع محمد ياسين من بغداد العراق.
نعم، تحية طيبة لكم وشكر وتقدير لمحمد ياسين من بغداد من العراق على هذه المشاركة الصوتية. حقيقة كما قال الأخ محمد، يعني أحيانا لا يكون هذا الإدمان في العمل والانشغال الزايد ضروري للفرد، يعني يكون أكثر هوس مما يكون اجتهاد وللتقدم والتطور. أحيانا نرى هذه الحالة لأن الشخص يعني يشغل نفسه كثيرا، تصبح طبيعة الفرد يكون قلق جدا. يجعل أنه هذه الحالة تجعله يتصرف بطريقة هوسية، يعني يتركز التفكير كله على العمل، وهذا الأمر يصبح بادي على وجهه، يعني أنه غير قادر على منع نفسه من العمل، ويعني من لا يستطيع أن يمنع نفسه حتى في فراش النوم يعني من استرجاع أحداث اليوم في العمل أو التفكير في قضايا العمل حتى وهو في الحمام يعني، والإجازات التي تكون نهاية الأسبوع يقضيها مع العمل. هذه الحالة وعندما يسافر دائما يكون منشغل، بدل ما يرتاح نفسيا يكون في توتر في العلاقات الأسرية، وهذه تؤثر سلبا حقيقة على سلوك الزوجة وسلوك الأولاد كذلك. وهذا الإدمان أحيانا لا سمح الله يهدد الفرد وحياته التي تعرضه لأمراض متعددة، وتمنع مسألة الاسترخاء والترفيه له. حتى في بعض البلدان يعني وبعض الأحصائيات والأرقام التي كانت تشير إلى الانتحار أو الإصابة بأمراض مزمنة لا سمح الله من هذه الحالة، لا بد لنا وللفرد أن يهتم بالأوقات وسائر الأوقات التي تكون لديه حتى لا ينجر إلى هذه الحالة، ولا يعني ينكر طبعا هذه المسألة، أن يعترف بإدمانه على العمل حتى يستطيع أن يتجه بالحلول التي توجد في هذه المسألة، ولا يساهم هذا الإدمان في العمل لاغتيال نفسه في المجتمع. وهذه الحالة طبعا نقولها أنها خاطئة عندما نرى شخص مهتم بعمله أو يجتهد كثيرا ويعمل كثيرا ويخصص وقت كثيرا، نقول هذا هو الشخص الذي يجب أن نعجب به، الذي يجب أن نصفه بالناجح، الذي يقول يجب أن نقول له أن يستفيد ويستثمر أوقاته جيدا. لا، هذه المسألة خاطئة. الإدمان على العمل مظهر من مظاهر اختلال التوازن في حياة الإنسان، ولا بد لنا من الفصل بين الحياة التي نعمل فيها، حياة العمل، والحياة التي تكون خارج عن العمل، منفصلة تمام الانفصال حتى الفكر يكون هادئ ويحصل على الاستقرار. ننتقل إلى هذه الفقرة الإنتاجية مستمعينا الأكارم، ونعود بعدها ونكمل ما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
على الهامش.
أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونرحب بكم في هذه الفقرة. أعزائنا المستمعين، قال الدكتور محمود محمد علام استشاري الطب النفسي والأسري إن إدمان العمل عندما يتولد عند الأشخاص يرجع ذلك لعدة أسباب، منها أن الوالدين زرعا به الاعتماد على نفسه من خلال الشغل في الورش أو المصانع في سن الطفولة، وذلك غالبا ما يكون في سن 10 إلى 12 سنة، وهذه الأفعال تم تجريمها حاليا، والتي كانت غالبا بدافع زرع الاعتماد على النفس والمسؤولية للطفل. وأضاف الدكتور محمود محمد علام أن هذه السلوكيات من أولياء الأمور أو الآباء كانت تحرم الطفل من طفولته، بالإضافة إلى حرمانه من عاطفة والديه. ويمكن تطبيق الشعور بالمسؤولية فعلا، لكن بعد بلوغ سن 18 للطفل، وذلك لأنه قبل هذه السن يكون في المراحل التعليمية الأساسية. كما وأوضح استشاري الطب النفسي والأسري أن كل إيجابيات الحياة عند ممارستها بشكل مفرط يكون هذا إدمانا، ونرى ذلك بكل وضوح في العبادات، فنحن لا نصوم طول العام بل شهرا واحدا فقط، مشيرا إلى أن مدمن العمل يفقد الكثير من الود والترابط الأسري والعاطفة، ويفقد الكثير من حقوق نفسه عليه، وهذا لا يعتبر من المميزات، لأن ذلك يؤدي لانعكاس طباع سلبية على الشخص مثل الانتهازية، بالإضافة إلى أن الأب عندما يكون مدمنا على العمل يؤدي ذلك أن أولاده يفتقدونه، وينعكس ذلك سلبيا على سلوكياتهم وتربيتهم المستقبلية. وأشار إلى أهمية الترابط الأسري من خلال تحديد يوم يقضيه الأب مع أسرته ويمارس فيه جميع الأنشطة بالمشاركة مع أفراد الأسرة. نتمنى للجميع حياة مليئة بأجواء أسرية جميلة وطيبة.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. الأب وإشكاليات إدمان العمل محور حديثنا في هذا البرنامج. هذا الإدمان الذي يؤثر على مفاصل كثيرة، كما قلنا، على نفس الشخص، على علاقاته الإنسانية، على علاقاته الأسرية، على مسؤولياته وعلى صحته. كثيرا ما تؤثر وتسبب إشكاليات حقيقة عديدة. لابد للفرد أن يعني يضع حدا للأعمال والأشغال التي منشغل فيها والمسؤوليات التي يقضيها في حياته. طيب، لينتقل ومزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج، وتوقف عند استضافتنا للأستاذة زهرة بدر الدين، الباحثة في علم النفس والخبيرة الاجتماعية من لبنان، التحقت بركبنا. أستاذة زهرة، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا اللقاء.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وتاحت الفرصة لنا في هذا اللقاء. سيدة الكريمة، حدثينا أستاذة زهرة في البداية، ما هو الإدمان على العمل، خاصة يعني على من نقول مدمن على العمل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب التي تعيشها الأسر حقيقة في عالم اليوم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع كلمة الإدمان هي تطلق على الشخص الذي يقوم بعمل ما أكثر من الحد الطبيعي والمعتاد عليه.
نعم.
مثلا يقال للمدخن مدمن إذا كان يواظب هذا السلوك التدخين فترات زمنية متقاربة ويكثر من التدخين يوميا، يقال له مدمن. يقال مثلا للشخص الذي يتعاطى الكوكايين أو المخدرات مدمن على المخدرات، لأنه يتناول هذه الكميات وباستمرار ودائم، بحيث لا يستطيع أن يكون من دون أن يتناول شيء منها.
نعم.
المدمن في العمل هو وإن كان العمل بحد ذاته هو عبادة، ومدح والشرع مدح العمل وجعل الكاد على عيادة المجاهد في سبيل الله، ولكن إذا وصل العمل عند الرجل عند الأب إلى درجة تجاوز الحد المعقول بحيث أدى إلى إهمال الأسرة، إهمال واجبات الزوجة والمنزل، أدى إلى إهمال واجباته مع الله سبحانه وتعالى، العلاقات الاجتماعية، هذا يصل إلى حد الإفراط في العمل.
نعم.
وهذا يتحول إلى رذيلة أخلاقية، وبالتالي بعلم النفس وإدمان، لأنه يعمل يقوم أو يؤدي إلى خلل بأماكن أخرى في حياته، وهنا يصبح مذموم هذا الشيء مذموم. مثلا هناك أشخاص يقومون بالعمل عمل قبل الظهر وعمل بعد الظهر وفي الليل، يعني خلينا دعنا نقول أنه مثلا ما يقارب 12 ساعة في اليوم بين اليوم الليل والنهار أو أكثر من ذلك. هذا الرجل يذهب إلى العمل باكرا فلا يرى أولاده، ويأتي في آخر الليل ويكون أولاده نائمين، ويذهب في اليوم الثاني لا يستطيع أن يكون مع الأولاد كما ينبغي، ولا مع الزوجة، ولا مع الاهتمامات الأسرية ولا الاحتياجات الأخرى. هذا يسمى إدمان. وهذا يؤدي لا شك إلى الخلل في الأسرة، إلى الخلل في العاطفة، العاطفة تجاه الزوجة وتجاه الأبناء. الأبناء يعني لا يختلف هنا، لا يختلف هذا الجو في المنزل لما لديه أب لا يتواجد بالبيت ويكون دائما بالعمل، عن المنزل الذي لا يوجد أب، الأساس هو متوفي. فهذا البيت فيه حرمان عاطفي وهذا فيه حرمان عاطفي من قبل الأب.
نعم.
وبالتالي ما يكون هنا مشاكل في هذا المنزل سيكون في المنزل الآخر. نفس المشاكل سوف تكون في المنزل الذي يكون الزوج فيه مدمنا على العمل.
طيب أستاذة زهرة، يعني أن أصيب الفرد حقيقة بازدحام الأعمال، يعني أحيانا يعني تأتي ظروف الفرد لم يكن بيده وفرضت يعني بعض الظروف على الأب هي خارج عن سيطرته، ماذا عليه أن يفعل؟ هل من دور لسائر أفراد الأسرة في تقليل الأعباء عن رب البيت؟
يعني لا يمكن يعني أحيانا ممكن هناك بعض الأعباء اللوجستية أن يقوم بها أحد عنه للأب.
نعم.
ولكن الأمور العاطفية والأمور لها ارتباط بالزوج كرجل في المنزل لا يقوم به مكانه أحد. هنا يحتاج الرجل إلى أن ينظم أولوياته وأن يعطي للمنزل حق، أن يعطي وقت.
نعم.
والمنزل صحيح هنا لا يوجد هناك مردود مادي من وراء تواجده في المنزل، ولكن يوجد هناك بناء أسرة، بناء أبناء، يعني يبني إنسان، يبني أكيد. أسرة كاملة متكاملة يظهر دلل عن الأسرة. هناك بعد معنوي يجب أن يؤديه في المنزل، وإلا سوف يصل هذا الرجل إلى مكان لا يرى نفسه خائن من الداخل، لأنه هو الذي أدى به إلى هذا الخواء، لأنه ابتعد أسريا عن أسرته وعن أبنائه.
نعم. طيب يعني إن أصيب الفرد بازدحام الأعمال وكثرة الأشغال، ما هي الطرق والحلول التي يستطيع بإزائها أن يخرج من هذه الحالة؟ هل من مقترحات في هذا الشأن؟
يعني عادة هذا أمر يعود إلى كل شخص على حدة.
نعم.
حسب ظروفه الأسرية.
نعم.
لكن عندنا ما هو موجود بالروايات وحتى موجود في الدراسات الاجتماعية والنفسية حول هذا الموضوع، أنه العمل يعني أن يكون بمقدار ساعات معينة، يعني 7 ساعات، 8 ساعات، 9 ساعات، يعني اللي هي مثلا نحدد ساعات بقدر ما نحدد وقت، ولكن على الأقل من المهم جدا أن يكون الأب موجود بالبيت. هذا مقترح. هذا مقترح الآخر، يعني على الأقل إذا عنده عملين، عمل قبل الظهر وعمل بعد الظهر، من الجيد أن يأخذ هذا البريك، يعني الاستراحة، فترة الغداء ساعة ساعتين، يأتي إلى المنزل، يجلس مع الأبناء، مع الزوجة.
نعم.
وثم يستأذن ويذهب لعمل آخر. هذا يعني على الأقل هو يكون هو عم يقدم، عن يكون لديه حضور فعال أيضا في المنزل. اليوم مثلا التواصل عبر التليفون، عبر الواتساب، عند الفيديو كول مثلا مع الأبناء، مع الزوجة، بحيث أنه يقوم الرجل بالاهتمام بالأسرة، تيسير بعض الأمور التي تحتاجها الأسرة من خلال الاتصال تليفونيا هنا وهنا. نعم، هذا أمر أيضا مهم، تأمين الاحتياجات للأسرة للزوجة قبل ذهابه إلى العمل، أو بالاتفاق مع شخص معين يأتي بهذه الأغراض، بهذه التفاصيل، بحيث تكون الأسرة، يعني الزوجة، لا تحس بهذا العبء الكبير، يعني داخل وخارج المنزل. يعني كل رجل يستطيع أن يقدم أو يعني يقوم ببعض الطرق والوسائل التي بإمكانها أن تساعد وتخفف عن غيابه في المنزل.
نعم.
وأيضا من المهم لفت النظر إلى شيء، ليس دائما يراد من حضور الرجل بالبيت حضوره جسديا. قد يكون الرجل حاضر 10 ساعات باليوم، ولكن مثله مثل كنبة أو مثل أي شيء آخر، لا يحرك ساكنا، لا يحل مشكلة، يكون معصب، يغضب، بل أحيانا لا، نحن نتحدث عن الحضور الفعال، عن الحضور الذي يؤمن السكن والسكينة والأمن النفسي للأبناء والأسرة. وقد يكون حضوره بهذا الشكل الفعال مدة ساعة ساعتين عند الغداء أو بوقت معين، يكون الأبناء موجودين والزوجة موجودة ويؤمن هذا الشيء.
يكفي.
نحن نتحدث عن حضور المنتج.
نعم.
وليس الحضور الشكلي.
واضح. طيب يعني هل من تربية لربما نقول غير صحيحة أحيانا يتمسك بها الأهل منذ الصغر للأولاد يعني تؤدي إلى الإدمان على العمل في المستقبل؟
يعني لا شك الولد الذي يرى أباه أنه يخرج صباحا إلى المغرب سوف يقوم يقلد الأفلام عندما يكبر. التربية أكيد تساعد في أن يوجه الولد أو الإنسان نحو العمل أو الإدمان على العمل. أمر آخر، الوضع الاقتصادي الضاغط الذي سيطر على كل البلاد،
كل بلداننا،
هذا الذي دفع الفتاة الشاب والشابة الجميع إلى القيام للعمل لأجل تأمين المردود المادي للأسرة. لكن هذا لا يعني، وإن هو حرب علينا، لكن لا يعني أن نحن أن نتوجه إلى الجانب المادي ونغفل عن الشق الآخر من الحرب علينا اللي هو تدمير الأسرة. ممكن أن تكتفي الأسرة بأقل الأمور التي تؤمن بها احتياجاتها دون السعي لثماريات بالحاجات، لأن هناك أولويات أخرى، خصوصا نحن اليوم أمام تحدي كبير في العالم لتهديم الأسرة من خلال الحرب الناعمة، من خلال اليوم هذه الحركة الشاذة التي تقتحم بيوتنا ومجتمعاتنا وبلداننا، ونحن هذا الغياب سوف يؤدي إلى كثير من المشاكل. يعني هناك في أماكن معينة الزوجة لا تستطيع أن تكون مؤثرة على ولدها الصبي، يتأثر بأبيه، فإذا من يرضعه، من يوجهه، من يربيه، من يساعده، من يقوي بنيته وتفكيره وحل يعطيه حل المهارات حلول المشاكل والأزمات. الأب، هذا دور الأب، غيابه هو عبارة عن تدمير لنفسية وروحية الأبناء شيئا فشيئا. فبالتالي هو التوفيق بين الاثنين ممكن على حسب طبعا ظروف كل أسرة.
ألف تحية وشكر لحضوركم معنا الأستاذة زهرة بدر الدين، الباحثة في علم النفس والخبيرة الاجتماعية من لبنان. كنت معنا أستاذة زهرة، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم. السلام عليكم. السلام. في أمان الله.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. التربية مفهوم واسع وكبير يعطي دلالات عدة، وأغلب تعريفاتها تعود لمعنى الاهتمام والتنشئة. وقد اهتمت المدارس البشرية بالتربية اهتماما بليغا منذ العهود القديمة في أيام الفلسفة اليونانية حتى العصر الإسلامي، فإنه أعطى للتربية مكانة مرموقة جدا، ويسمى هذا المفهوم في الإسلام بالأخلاق والآداب. ويعد دور الأب في تربية الأبناء أكثر فعالية وأهمية، فمنذ الولادة يقيم الأطفال روابط مع آبائهم وأمهاتهم ويطورون شعورا بالثقة. كما تؤكد نتائج بعض البحوث أن الأطفال الذين لديهم علاقة آمنة مع آبائهم هم أكثر اجتماعية وأكثر نجاحا وأكثر ثقة بأنفسهم. وقد صرح الإمام زين العابدين عليه السلام بمسؤولية الأبوين في تربية الطفل، ويعتبر التنشئة الروحية والتنمية الخلقية لمواهب الأطفال واجبا دينيا يستوجب أجرا وثوابا من الله تعالى، وأن التقصير يعرض الآباء إلى العقاب، ومن هذا يفهم أن تأديب الولد حق واجب على عاتق أبيه. وموقف رائع يبين فيه الإمام عليه السلام أهمية تأديب الأولاد، فالمسؤولية على الآباء والأمر متروك له بتنسيق وقتهم بين العمل والشؤون الأخرى التي تهمه، وبين السعي على تعليم أطفاله حدود الحياة ونقل القيم الأخلاقية التي ستكون أساس الشخصية. وبإمكان كل أب أن يتدارك ما فاته من الإهمال لأبنائه، وأن يبدأ بالاهتمام بهم ويحاول مصاحبتهم ومعرفة أفكارهم وميولهم وهواياتهم، ويحاول أن يساعدهم في حل مشاكلهم ويكون لهم الصديق المخلص المتواجد حتى ولو كان غائبا، لأن وجود الأب في حياة الأبناء مهم جدا لإرشادهم وتقويمهم إذا انحرف أحد منهم، واستخدام الشدة والحزم في وقت الحاجة إلى جانب الرفق والتسامح. فإحساس الأبناء بوجود رادع لهم إذا أخطأوا يجعلهم على حذر من الوقوع بالخطأ، واقتراب الأب من أبنائي وتمضية الوقت الكافي معهم ومحاولة تفهم مشاكلهم وطلباتهم والنقاش معهم يعطيهم الثقة بالنفس وبأن لديهم الصدر الحنون الذي يلجؤون إليه عندما يصعب عليهم حل مشاكلهم بأنفسهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الهادي الركابي، محافظة البصرة.
تحية طيبة لعبد الهادي الركابي من البصرة على هذه المشاركة. مستمعينا مستمعاتنا، نعم، تشير بعض الدراسات أن هناك علاقة ذات دلالة حقيقة بين الإجهاد في العمل وأمراض كثيرة مثل الأرق، يعني الاكتئاب، النوبات القلبية، مشاكل في العمود الفقري وغيرها، وما تسمى بأمراض العصر أيضا. طبعا قد يكون اتخاذ العمل الإدماني حيلة لتجنب بعض الاضطرابات النفسية وتخفيف من حدة التوتر. يعني الشخص يقول أنا أخرج من مسؤوليات البيت ومن همومها ومن مسألة تربية الأولاد أضعها على الأم أو الزوجة حتى أخرج من التوتر ومن الحالة النفسية الموجودة، لكن الضغط النفسي الموجود، لكن هذه الإدمان على العمل لا يأتي بفراغ لك، لا يأتي بوقت يسمح للأفكار والأسئلة الملحة في داخلك أن تخرج. يعني الشخص يحارب نفسه بإشغال نفسه بالعمل والحركة والكلام والنوم، بالتالي يهرب من نفسه ومواجهة نفسه ويذهب. يعني بعض الخبراء النفسيين أن الإدمان على العمل خارج السيطرة الذي يكون شكل من السلوك القهري هو أحد أعراض المرض العقلي بلا شك، والناتج عن الإحساس بالفراغ الروحي وتحول الإنسان إلى آلة خالية من أي مشاعر وإنسانيات وفاقدة للبوصلة في حياتها، تعيش بلا أهداف، لا تشعر بأي لذة في أي شكل من أشكال الحياة. وهناك بعض الجوانب المهمة في تربية الأولاد والأبناء تكون على عاتق الأب، من أين يتعلم التصرفات الصحيحة في الحياة مع الآخرين، كيف تكون اجتماعيات الفرد وتتكون هذه الأخلاق عندما لا يأتي الأب ولا يعني يصطحب ولده أو بنته معه خارج البيت لتعرم وتعرف التصرف مع الآخرين. فكل هذه الأمور هي التي يجب أن لا أو يعني تضغط علينا أن لا نشغل أنفسنا كثيرا في البيت ونجلس مع أطفالنا فترة أكثر وأطول، ولا نكون منهمكين في العمل حتى في البيت، نأتي بأعمالنا ونتصفح باستمرار بريد الإلكتروني وصفحات الإنترنت والسماع لربما متابعة الأخبار والبرامج السياسية التي غالبا ما الآباء يعني يكونون مع هذه الحالة، حتى يتم التواصل الحقيقي والصحيح مع من قبل الآباء مع الأبناء وتقديم أفضل النصائح المهنية لأبنائهم وكذلك تحمل بعض المسؤوليات. نتوقف عند هذه الوقفة مستمعين الكرام، فقرة إنتاجية نستمع إليها، نعود لكم بعد قليل إن شاء الله.
إشارات تربوية. أحب
أحبتنا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. أن تكون والدا وزوجا وموظفا بدوام طويل، أو صاحب عمل، أو تشغل وظيفة خارج البلاد، هي أمور من الصعب أن تستطيع التوفيق بينها وإعطاء كل منها حقه الكامل. لذلك نجد أن بعض الآباء لا يجدون الوقت لبناء علاقات وطيدة مع أبنائهم وبناتهم الصغار، ويلقون بمسؤولية التربية كاملة على عاتق الأم. فكيف يمكن أن يؤثر انشغال الأب الدائم في العمل على نفسية الطفل؟ أولاً، العدوانية والانطوائية. أثبتت الدراسات التربوية أن الطفل الذي لا يتواصل مع والده ضمن إطار صحي وعلاقة سليمة غالباً ما يكون منطوياً على ذاته، يبتعد عن الأطفال الآخرين الذين يعيشون حياة طبيعية في كنف أسرهم، ويكثر التفكير في الأسباب التي تقف وراء انشغال والده عنه. وفي بعض الأحيان يصبح هذا الطفل عدوانيا تجاه أقرانه نتيجة القلق والشعور بالحرمان من جراء انشغال والده عنه. ثانيا، الصعوبات التعليمية. إن هذا القلق والتوتر الذي يشعر به الطفل بشكل مستمر يؤثر سلبا في قدرته على التركيز والتعلم وفي تطوره الدراسي، فتتراجع نتائجه في الدراسة، وهذا في بعض الأحيان يزيد العلاقة سوءا، لأن الوالد بدل أن يحاول فهم مشاكل ولده يوبخه بسبب تراجع علاماته المدرسية. ثالثا، الحرية المطلقة. عندما يكون الأب مشغولا عن أبنائه لا يتواصل معهم، فإن الأم بمفردها لن تتمكن من السيطرة على سلوكهم بشكل محكم، مما يمكن أن يؤدي بهم مع الوقت إلى الانحراف إلى سلوكيات غير سوية. شكرا على طيب المتابعة.
نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. إلى جانب حقيقة الأسباب التي تكون اقتصادية وتكون لربما لإرضاء رب العمل، في الأسباب التي تكون خلف إدمان العمل، الأبحاث النفسية تقول بعض السلوك وبعض الطرق التربوية للطفل تؤدي إلى أن يكون في المستقبل هذا الطفل مدمن على العمل، ولا يستطيع أن يخصص وقت ويفرز وقته في حياته وعن سائر الأمور التي ينشغل بها في الأعمال. يعني دفع الطفل إلى تحمل مسؤوليات الكبار في مرحلة الطفولة ممكن تؤدي إلى هذه الحالة. تقييم العائلة الطفل بناء على أدائه، حيث يصبح يعني منح الطفل الحب مشروط بتجاوز الطفل التوقعات. كبت غضب الطفل وعدم الإصغاء إليه جيدا أحيانا تؤدي إلى هذه المسألة. أن يولد الطفل لأب أو أم محب للسيطرة والتسلط والنظام، ويجبرون الطفل على القيام بأعمال مطلوبة. هذه الأمور تؤدي إلى في المستقبل وفي القادم من الأيام إلى سلوك غير صحيح في أداء العمل، ولا سمح الله إلى الإدمان في العمل. ختاما يعني نقول لكم مستمعينا الأفاضل، العمل الإدماني ضرر إرهاق نفسي بدني على النفس، لا يتخذه أسلوب حياة يعني هروبي إلا أصحاب الوعي المتدني الخالية حياته من الأهداف الحقيقية. إن كان الشخص لديه أهداف حقيقية ولا يعطل نفسه وحياته ويريد فرصة للنمو النفسي والروحي والفكري، لا يعمل على هذه الحالة. العمل بجهد كبير لساعات طويلة بشكل إدماني هو نوع من البطولة والذكاء والتميز، خطأ، هذا خطأ، لأن حتما تخفي خلفها نفوس مضطربة تحاول فقط أن تملأ الزمن وكذلك الفراغ، ونحن لا نحرم نفسنا حقيقة من الترقي ومن التقدم ومن الاعتلاء إلى مستويات أسمى من الوعي بأنفسنا وكذلك في حياتنا. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، وأشكر لكم حسن إصغائكم إلينا، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.